بعد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، وأن توفيق الله عز وجل لتجدد لقائنا معكم في هذا المسجد في بيت بيوت الله، نقرأ رسالة بعنوان الأسئلة والأجوبة في العقيدة للشيخ صالح بن عبد الرحمن الأطرم رحمه الله تعالى جزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 15 من محرم لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 29 من الشهر العاشر لعام 15 و2000، وقد وقفنا على السؤال 40. نعم، نقرأ.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالله مغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا أجمعين وللمسلمين والمسلمات. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من هي الفرقة الناجية وما صفاتها وما أبرز خصائصها؟ قال في الجواب: الفرقة التي على الحق هي التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: هي من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهي الفرقة الناجية هم أهل السنة والجماعة، ونسبوا إلى السنة لتمسكهم بالنصوص وما تدل عليه. قال الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله تعالى في كتابه التنبيهات السنية: أي المختصون والمتمسكون بها والمعتنون بدراستها وفهمها، المحكمون لها في القليل والكثير.
المحكمون،
قال المحكمون لها في القليل والكثير، وسموا على السنة الانتساب لسنته صلى الله عليه وسلم دون المقالات كلها والمذاهب. وقد سئل بعضهم عن السنة فقال: ما لا اسم له سوى السنة، يعني أن السنة ليس لهم اسم ينتسبون إليه سواها، خلافا لأهل البدع، فإنهم تارة ينتسبون إلى المقالة كالقدرية والمرجئة، وتارة إلى القائل كالجهمية والنجارية، وتارة إلى الفعل كالروافض والخوارج. وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلها.
الله أكبر.
قال: والمراد بالجماعة الذين نسبت الفرقة إليهم، والمراد بالجماعة الذين نسبت الفرقة إليهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والمراد بها لزوم الحق ولو كان المتمسك بها قليلا والمخالف لها كثيرا. قال تعالى: وقليل من عبادي الشكور. وقال سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فهذه النصوص تدل على أنه لا عبرة بالكثرة الضالة. يوضح هذا ما جاء في حديث عرض الأنبياء والأمم، حيث قال: يأتي النبي ومعه رجل ورجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. وفي الحديث الآخر: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة. وفي هذا المعنى جاءت هذه الجملة الحية: لا تستوحش من الطريق لقلة السالكين، ولا تغتر بكثرة الهالكين. وأبرز خصائص أهل السنة والجماعة تقديم النص على العقل.
الحمد لله. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى: ما هي الصفة، ما هي الفرقة الناجية وما صفاته وما أبرز خصائصها؟ الفرقة الناجية إشارة إلى الحديث الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. لما قال كلها في النار إلا واحدة، يعني التي ستنجو من النار، فسميت هذه الفرقة الفرقة الناجية. وفي الحقيقة هي ناجية من النار يوم القيامة، وناجية من البدع في الدنيا. وهذه معادلة: من نجا من البدع في الدنيا فيرجى له أن ينجو من النار يوم القيامة، ومن تلطخ في البدع وانغمس في البدع فهذا يخشى عليه أن يكون من الهالكين يوم القيامة. وليس المراد كلها في النار أي كلهم مخلدون في عذاب النار، كلا، بل هم مستحقون للنار، منهم قد يستحقها فيكون خالدا فيها يخرج من ملة الإسلام ببدعته، ومنهم من يضل ضلالا بعيدا ومن يضل أقل من ذلك، ولكن الأكيد أن الذي سينجو من النار تماما والذي ينجو من البدع والأهواء. فبقدر ما يكون الإنسان سالما ناجيا من البدع بقدر ما يكون يرجى له أن يكون ناجيا من النار يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار، كلها مستحقة النار إلا واحدة. فالصحابة لما علموا ذلك ما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن 72 فرقة اللي كلها في النار، يهمهم أن النجاة، سبيل النجاة، فقال: من هي يا رسول الله؟ ولم يقولوا سمهم لنا يا رسول الله 72، قال: اسأل عن الواحدة الناجية. لذلك قيل: لا تسأل عن من هلك كيف هلك، ولكن سأل عن من نجا كيف نجا. اسأل كيف تربح، أما كيف تخسر وسأل الخسارة كثيرة وسأل الضلال كثيرة، لكن كيف تنجو؟ فإذاك الصحابة رضي الله عنهم قالوا: من هي يا رسول الله؟ فجلها النبي صلى الله عليه وسلم وبينها وكشفها، فقال: من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. إذن الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو من الفرقة النادية، ليسوا أشخاصا لهم لباس معين أو ألوان معين أو جنس معين أو لغة معينة، كلا، وإنما خاصتهم أنهم يتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم في كل زمان في كل مكان، من أي جنس، من أي لون، من أي بلد، من أي بقعة في الأرض. الناجي هو الذي يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: كلها في النار إلا واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وأهل السنة بيّنوا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة حتى نتمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، فنرجو أن نكون من الناجين. فقال: هم أهل السنة والجماعة. أهل السنة يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن قال: من كان على ما أنا عليه اليوم، الذي على النبي عليه الصلاة والسلام على ما عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني متبع لسنة الرسول عليه الصلاة والسلام. إذن هم أهل السنة يعني أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة يعني الذين تجمعوا واجتمعوا ولم يفترقوا ولم يختلفوا، وإنما اجتمعوا على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، فسموا جماعة لاجتماعهم، وغيرهم سموا إيش؟ أهل فرق لافتراقهم، وأهل أهواء لاتباعهم الأهواء. وأما أهل السنة والجماعة فهم أهل اتباع، اتباع من؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم ما تمسكت به ما لم تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. قال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلال في النار. فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن لنا، لأن الله عز وجل ما أرسله رحمة للعالمين، ما جعلنا في ضلالة، بل بيّن لنا سبيل النجاة. فمن كان متمسكا بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه فهو الذي يرجى أن يكون من الفرقة الناجية. إذن الأمر يحتاج إلى ماذا؟ إلى تعرف، لنعرف سنة النبي عليه الصلاة والسلام، سنة الخلفاء الراشد المهدي من بعده. لأن من لم يعرف العلم سيضل لا شك، العلم نور، فلا بد دائما نتفقه في الدين ونتعرف كيف كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي، كيف كان يصوم، ماذا كان يعتقد، كيف كان يذكر الله، كيف كان يقرأ القرآن، كيف كان يحج، ماذا اعتقد، ما هو الإيمان عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو الإسلام عند الرسول عليه الصلاة والسلام. فالفرق كثيرة والدعاوي كثيرة وكل يدعي، لكن الحق واحد. ولذلك الله يقول: وأن هذا صراطي مستقيما. صراطي هذا جمع ولا مفرد؟ ها، مفرد. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله. السبل جمع ولا مفرد؟ جمع. فأسباب الضلالة كثيرة، ولكن سبيل النجاة واحد. فإذاك نجد الصراط المستقيم جاء مفردا، والسبل سبل الضلال جاءت جمع لأنها كثيرة. الله عز وجل: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. النور واحد. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالظلمات كثيرة والنور واحد، وصراط الله واحد. اهدنا الصراط المستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح خط في الأرض خطا واحدا، خطا مستقيما واحدا. وفي حديث جاء أنه خط طويل، خط واحد مستقيم طويل، وخط عن جنبيه خطوط قصيرة. ثم تلا قول الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله. وقال عز وجل هذا صراط الله المستقيم. وقال عن السبل للخطوط الصغيرة قال وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم تلا قول الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله. هذا السبيل الصراط المستقيم لا تستوحش ولو كان القلة معك عليه، المهم أنت تسلكه. ولو ما ظفرت بدولة ولا بمال ولا بمنصب ولا صار عندك، لا، المهم تكون أنت على الصراط المستقيم. يعني أن تسير على الصراط المستقيم كما يقال سير السلحفاة خير من أن تطير على غير هدي وعلى غير استقامة. المهم تكون على هذا الطريق، حصل لك وحققت نتائج، صار عندك دولة، صار عندك قوة، دانت لك الناس العرب العجم، انتصرت ما انتصرت، هذا كله جاء يأتي تبعا. المهم أن تكون مستقيما. بعض الأنبياء يقتل، وقتل من الأنبياء غير حق، وكان على الصراط المستقيم ولو قتل. ويأتي النبي يوم القيامة معه رجل ما استجاب، نبي يرسله الله يقوم به قومه ينبئه الله ويوحي له وحي، ما استجاب له إلا رجل واحد. ويأتي النبي معه رجلان، وحتى نوح عليه السلام ما آمن معه إلا قليل، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ما آمن معه إلا قليل، ناس نفر قليل حملوا معه في السفينة والباقي كلهم هلكوا، أغرق الله الأرض عليهم. فلا يغرك كثرة السالكين وإذا كانوا من الهالكين، المهم أن تكون على طريق صحيح، أن تكون على طريق صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام مكث 13 سنة في مكة ما تبعه إلا قليل، هاجر بهم وأقام الله عز وجل له دولة وانتصر بعد ذلك، لكن في 13 سنة وهو الأكثر من عمر النبوة ما استجاب له إلا قليل، والأكثر كان على الضلال المبين. وهكذا المهم أن تتفقه في الدين وأن تكون على الصراط المستقيم ليرجى لك أن تكون من الفرقة الناجية. ليس للفرقة الناجية أي اسم ولا لقب إلا أنهم على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أهل السنة والجماعة ينتسبون للرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة، ينتسبون للكتاب والسنة. من الناس من ينتسب إلى شخص ما، من ينتسب إلى فكرة، من ينتسب إلى فعل، من ينتسب إلى بدعة كالقدرية كالخوارج كالمعتزلة كالجهمية. لا، أما أهل السنة فينتسبون إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهم ليش على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة من مهاجر وأنصار رضي الله عنهم، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. نعم، السؤال الذي بعده.
السلام عليكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى لماذا تعتبر هذه الفرق فرقا إسلامية؟ قال وسمى اسم الإسلام سائر الفرق لانتسابهم إليه، ولكنه مستعمل التأويلات والمشابهات، وهذا أبرز خصائص الفرق الأخرى.
نعم، يعني هذه فرق تسمى إسلامية لأنها تنتسب للإسلام، وحظهم الإسلام متفاوت، منهم من ينتسب للإسلام وليس له في الإسلام شيء، اسمه مسلم لكنه على غير هدي، على غير الإسلام، عنده شركيات، عنده كفريات، يسب الله ورسوله، يسب الدين. لو سألت في الهوية في الإحصائية العامة يقول لك إيش مسلم، البلد الفلانية 80% مسلمون و20% مثل نصارى، هل 80% كلهم على الإسلام الصحيح، كلهم مسلمون يستحقون الإسلام؟ في منهم من يسب الله ويسب دين الله، ومنهم من يعني يشكك في دين الله، ومنهم من لا يصلي ولا يعرف لله حقا ولا يعرف القبلة ولا يستقبلها ولا يركع لله ركعة، يسمى مسلم. فكإحصائية عامة ممكن كل من انتسب الإسلام يطلق عليه من باب التجاوز أنه من المسلمين، ولكن ليس الأمر بالدعاوي. لو كان بالدعاوي لسبق إلى ذلك من اليهود والنصارى، أمم أسبق من الإسلام. ماذا قالوا؟ قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه. يا سلام على هذه الدعوة، من يسبقهم؟ نحن أبناء الله وأحباؤه. لكن الله رد عليهم قال فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. إذن المسألة ليست بالدعاوي. في ناس يقول نحن أهل القرآن، نحن أهل السنة، نحن الفرقة الناجية، نحن أحب الله وأولياءه، نحن هذا ما ينفع ما لم يكن عندك برهان. وقد زعم قوم أنهم يحبون الله، وهذا كل وعد، أي وعد ملي ينتسب ملة الإسلام أو اليهودية أو النصرانية تقول له حضرتك تحب الله؟ أكيد يقول طبعا أحب الله، لكن رب العالمين اختبرهم فأنزل آية سميت آية الاختبار والابتلاء، فقال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله يعني حقا وصدقا فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فقال أهل العلم هذه آية اختبر الله بها العباد، من كان صادقا فيما يدعي أنه يحب الله حقا وصدقا فليبرهن على ذلك باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبقدر ما يكون إنسان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر ما يكون صادقا ومستحقا لمحبة الله عز وجل. أما أن يدعي أنا أحب الله، أحب رسول الله، أحب الإسلام، ما في حد مثلي الإسلام، لا لا لا، الدعوة ما تنفع. لو كانت مجرد الدعوة نافعة لنفعت اليهود والنصارى الذين قالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، والله لم يلد ولم يولد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأولياؤه المتقون كما قال جل وعلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقالوا كل من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. بإمكانك يا عبد الله أن تكون وليا، كل مؤمن تقي تكون ولي. الولي لله عز وجل ليس بالضرورة أن يكون من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ليس بالضرورة أن يكون مشهورا، ليس بالضرورة أن يكون كبيرا، ليس بالضرورة أن يكون له مزارا يزار، لا لا لا، الولي كل مؤمن تقي، من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا حقيقة. لما الله يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا الدين ليس حجرا على أحد، ليس على جنسية معينة ولا على لون معين ولا على آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا لا لا، ليس بالنسب، من بطأ به عمله لم يشرع به نسبه، ليس باللون، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ما قال باللون الفلاني، ما قال بالجنس الفلاني، ما قال من الفئة الفلانية، ما قال بالمال الفلاني، ما قال بالصورة الفلاني، وإنما قال إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبالتقوى بالإيمان والتقوى تنال ولاية الرحمن سبحانه وتعالى، فليس الأمر بالدعاوي. فلذلك قال أن هؤلاء الذين ينتسبون للإسلام سموا فرق إسلامية لانتسابهم الإحصائية العامة ينسبون إلى الإسلام، ولكن الحقائق بالبرهان، بقدر إخلاصك لله، بقدر متابعتك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بقدر إقامتك للصلاة، بقدر إقامتك لشعائر الإسلام، بقدر تعظيمك لهذا الدين، بقدر استقامتك على أمر الله ورسوله، فاستقم كما أمرت، فاستقم كما أمرت. نعم. قال ابن حجر
رحمه الله تعالى في فتح الباري عند حديث حذيفة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف له أصحاب الفتن وفارق تعذر وجود إمام وجماعة فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل الشجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. قال ويؤخذ منه ذم من جعل للدين أصلا خلاف الكتاب والسنة وجعلهما فرعا لذاك الأصل الذي ابتدعه.
من الناس من يجعل عقله هو الحاكم على الكتاب والسنة، يقولك استوعبت عقلي، استوعب عقلي، مقتنع فيه أخذ، مش مقتنع لا اسمح لي، صل قال لما اقتنع، أؤمن بالله قال لما اقتنع، عذاب القبر نعيم القبر قال مش داخل مخي مش داخل دماغي، هذا حكم عقله وهواه على كتاب الله تبارك وتعالى. هذا من فعل المشركين، المشركين لما ذكر الله عز لهم عن النار قال عليها 19 قالوا بس 19، قال قائل منهم علي 10 أنا مستعد على 10 وعليكم 19، فقال جل وعلا وما يعلم جنود ربك إلا هو، يعني عددهم وقوتهم وقدرتهم ما يعلم ذلك إلا الله عز وجل، لكن هكذا عقله. ولما أخبر الله عز وجل أن في جهنم شجرة الزقوم، إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم، طلعها كأن رؤوس الشياطين. قال شجرة في النار، إحنا نعرف أن النار تحرق الشجر، فكفروا بهذه الشجرة، شجرة الزقوم. رب العالمين يقول نحن جعلناها فتنة للظالمين، فتنه الله، اختبره بشجر. الذي خلق النار وخلق الشجر هو الله عز وجل، قادر على أن يخلق ماذا؟ شجرة لها خاصية، الزقوم هذه في جهنم وما تحترق، قادر الله عز وجل، قادر على كل شيء. اليوم الناس تكتشف أشياء على غير العادة، في بعض أنواع النار يلحموا فيه السفن من وهي في الماء، يدخل يقوص فيها بالماء الغواص ويلحم بالنار، يلحم السفن ما تطفي بالماء، فقادر الله عز وجل. في بعض البلاستيك تحط فيه الأكل وتدخله في الفرن، الأكل يحترق والبلاستيك هذا ما احترق، فيه ولا ما فيه؟ فيه. رب العالمين قادر على كل شيء، فما الذي يعجزه؟ وهو الذي خلق النار وخلق الشجر، فخلق شجرة الزقوم جعلها فتنة للظالمين في أصل الجحيم، فأولئك كذبوا قالوا شجرة في النار هذا غير معقول. وأسري برسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة، في ليلة واحدة، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ليس هذا فحسب، هذا ولا شيء، عرج به إلى السماوات العلى، إلى السماوات العلى، ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، لو واحد ماشي عادي يحتاج 500 عام، هي 7 سماوات، وسمك كل سماء مسيرة 500 عام، تحتاج إلى آلاف السنين حتى تقطع. تلك الليلة الرسول صلى الله عليه وسلم عرج به من الأرض إلى السماوات العلى، وكلمه الله عز وجل وأوجب عليه الصلاة، ورجع في ليلته إلى فراشه إلى بلده. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى بليلة واحدة، ثم عليه الصلاة والسلام عرج به، فأوحى الله عز إلى عبده ما أوحى، ما زغ البصر وما طغى، رجع إلى بلده في ليلة واحدة. إن قال إنسان أنا هذا ما أصدق، ما تصدق هذا عقلك، ترى في السابق الناس ما كان يصدق أنه يكلم لواحد عبر القارات، لا ويشوفه بعد، الآن تفتح الهاتف تكلم لك واحد في أستراليا، في أمريكا، في الصين، آه كيف حالك، شلونك، تشوف صورته وتسمع صوته. لو تجيب واحد قبل 50 سنة ما يصدق الكلام، ما يصدق. لو تقول حق واحد أنا توضيت في الرياض، صليت المغرب في الوضوء نفسه، صليت العشاء في الكويت، هذا قبل سنوات تصدق هذا الكلام؟ كلش يقول عافية بطن، شو أنا مصدق تفضي هناك المغرب تصلي العشاء هنا. اليوم هذا عادي ولا معادي؟ عادي، كف طيارة ساعة وربع ولا أنت واصل، بعد ما أذى العشاء لحد الآن، ممكن، فما كان مستحيل أصبح ممكنا، فما المانع؟ فالمسلم الأصل عنده هل قال الله ورسوله ذلك؟ إن قال الله ورسوله ذلك آمنا، إن أمر الله ورسوله بذلك امتثلنا، ما يفعل كما يفعل المشركون ويقول لا ما صدق. أما أبو بكر الصديق فهو صديق، فقيل له تعال يزعم صاحبك أنه أسري به ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، لا ورجع ليلة واحدة نفسها، قال إن كان قال ذاك فقد صدق، أصدق بخبر السماء، أصدق أن يأتي وحي من السماء، ما أصدق أن ذهب في ليلة واحدة إلى المسجد الأقصى ورجع، إن كان قال فقد صدق، ما علم عليه كذبا، فصار الصديق الأكبر. فهذا حال المؤمن، هكذا يجب، ما يحكم عقله على الكتاب والسنة، وإنما يقول ثبت الخبر كتاب السنة، قال الله ذلك آمنت، قال الله الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك آمنت، ما يقول له يا ما حفرنا قبور ما شفنا لا عذاب ولا نعيم، ومن قال كذا حفرت راح ترى، أصل عذاب القبر ونعيم القبر هذا من الأمور الغيبية، مش من الأمور المشاهدة حتى تحفر. وفر على نفسك، امسك نفسك، لا تحفر، لا حفرت لن تجد، وإنما هذا من علم الآخرة، من علم الغيب. ذاك الله قال ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، قبل أن يقول الذين يقيموا الصلاة قال يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالغيب ما غاب عن الحواس، أخبرنا بالكتاب والسنة آمنا وصدقنا، هذا معنى العقيدة، أن نخبر بالكتاب والسنة بأخبار حق من الله، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديثا، وأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، ما زغ البصر وما طغى، ما كذب الفؤاد وما رأى، فما قاله حق ما أخبر مما رأوا حق، وما سمعه وأخبر به حق، وما نطق به فهو حق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فنقول والله إن قال الله جل وعلا خبرا أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خبرا آمنا وصدق، ما استوعبه العقل، ما وعقلك يستوعب كل شيء؟ وهل يستوعب عقلك كل شيء؟ هل سمعك وبصرك يستوعب كل شيء؟ لك بصر محدود ولك سمع محدود ولك عقل محدود في أشياء فوق العقل، جاء في الكتاب والسنة آمنا وصدقنا. هذا شأن المؤمن، هذا شأن أهل السنة والجماعة، هذا شأن أصحاب الفرقة الناجية بخلاف أهل البدع والأهواء. ثم أهل الأهواء لما؟ لاتباعهم لأهوائهم، بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وأما أهل السنة فيتبعون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: بل نصر الكهانة، وما تأثير الكهانة على أصول الدين؟ قال في الجواب: المقصود بالكهانة الإخبار عن المغيبات، وقيل الإخبار عما في الضمير. وكان الكاهن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم،
الكهانة يعني ما يزعمه الكهنة من أنهم يعلمون الغيب. والأصل عند المسلم عند المؤمن ماذا؟ أنه لا يعلم الغيب إلا الله. قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، أبدا. حتى لو أتاك إنسان بشيء ما تعرف كيف عرف، أنا ما أعرف كيف عرفت أنت، بس اللي أعرفه وأؤمن به أنه لا يعلم الغيب إلا الله. ممكن يأتيك واحد أول مرة بحياته، قلت فلان أمك فلان أخوك فلان عندك مرة فلان، ويعطيك وكل المعلومات صح 100%، كل لا يعلم الغيب إلا الله. كيف عرف؟ ما أدري. يمكن عندك مصادر، يمكن عندك جني، يمكن عندك يمكن واحد من الأقرباء يعلمك، ما أدري. حتى لو ما عرفت كيف عرفت، لو ما عرفت كيف وصلتك المعلومات، لكن ثابت عندي ماذا؟ أنه لا يعلم من في السماوات والأرض غيب إلا الله. فمن زعم أن غير الله يعلم الغيب فقد كفر. لماذا؟ لأنه يكذب الله. الله يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. الله يقول: عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب والشهادة. فيأتي واحد يقول: لا أنا أعلم الغيب، هذا كفر. طيب لو قال قائل: أنا ما أعلم الغيب لكن فلان يعلم الغيب، ها أيضا كفر. لا أنت ولا غيرك، لا يجوز إنسان يدعي الغيب ولا أن يصدق من يدعي الغيب، وإنما لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. ولذلك لو تتبعنا الرسل من آدم على من الأنبياء، تتبعنا الأنبياء من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، نجد في حياتهم ما يدل على أنهم لا يعلم الغيب. آدم عليه السلام يعلم أنه سيهبط به إلى الأرض ويخرج من الجنة، يعلم؟ لا. لو كان يعلم لما أكل من الشجر. نوح عليه السلام ما يعلم، أول الرسل، ولما قال لله عز وجل: ايش ربي ان ابني انك وعدتني وعدك الحق ان ابني من اهلي، ما قال. موسى عليه السلام ما يعلم ان هذا لو ضربه سيموت، ما يعلم، كان خائفا، والا به رسول رب العالمين كليم الرحمن. وهكذا كل الرسل ما يعلمون. لوط عليه السلام خاف، فضحوه: لا تخزوني في اهلي، جايين ضيوف هؤلاء يهجمون عليه، ما يدري ان هذا رسول الله. ابراهيم عليه السلام كذلك ما يعلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. الله أمره: قل لا أعلم الغيب ولا أعلم الغيب. اتهمت زوجته 50 ليلة احتار في أمرها حتى نزلت براءتها، وضع له السم فأكله فتسمم ما يعلم، حتى نطقت الشاة المصلية قالت إنها مسمومة، وخرج أصحابه وقتلوه لا يعلم. فما في حد يعلم الغيب إلا الله عز وجل. وقد يظهر الله يعلم بعض رسله شيء من الغيب، كما قال جل وعلا: عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من الرسول. فقد يعلمه الله يعلمه، أما من لدنها من لدنه يعلم الرسول؟ لا يعلم، والله وحده الذي. فالكهنة الكاهن هو ذلك الذي يدعي أنه يعلم الغيب، لا يجوز الذهاب إليه ولا التعامل معه ولا تصديقه، إذ لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. نعم. وكان الكاهن
قبل بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يأخذ من الشياطين التي تسترق السمع، ولما أفرشت السماء بالشهب بعد مبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم صار الكهان يتلقون عن أوليائهم من الجن الأخبار البعيدة ويخبر الكاهن الجهال بذلك فيقع في أذهانهم وظنونهم أن هذا كرامة أن هذه كرامة لهذا الكاهن فيعتقدون فيه الولاية فيصدقونه فيعتقدون فيه الولاية فيصدقونه بما يقول مما يأمرهم في دينهم ودنياهم.
طيب مسترق السمع جن يصعد بعض فوق بعض حتى يستمعون أخبار تتناقل بين الملائكة في السماء. هؤلاء قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كان لهم مقاعد دوانيات جالسين يسمعون الخبر أي خبر مر يأخذونه، كما قال جل وعلا في سورة الجن على الجن وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع. لكن لما بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم حرس السماء بشهب وأن كنا نقعد منها مقاعد السمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يأتيه شهاب ثاقب فيحرقه قبل أن يسرق السمع. فكان الكهنة يتعاملوا مع الجن، عند رسل من الجن يرسلهم يأتون بالأخبار، سمعوا خبر نزل أحدهم وضعها في إذن الكاهن سيحصل كذا وكذا، فهذا الكاهن يجلس يأتون الناس يقول سيحصل كذا وكذا، وفعلا يحصل كذا وكذا كما أخبر الناس، فالناس تصدقه، فهو يستغل تصديق الناس له بالخبر الذي سرق من السماء فيكذب مع هذا الخبر 100 كذبة، يقول وسيحصل كذا ويحصل كذا، الناس صدقوه أنه لما أصاب في الخبر الذي اعتمد عليه المسروق أن يأتي ويسرد أخبارا كثيرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الكاهن يكذب مع الخبر الصادق يدس معه 100 كذبة، والمئة هذه للمبالغة، يعني قد يكون يكذب أكثر من 100 أقل من 150 70 47، المهم أنه يكذب كذبات كثيرة مع الخبر الصحيح. لكن لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وملئت السماء حرسا شديدا وشهبا لم يعد هؤلاء الكهنة الجن يجلسون في مقاعد ويأتون بالأخبار، لكن أيضا لهم محاولات، يصعد أحدهم على الآخر على الآخر ويستمع، فيأخذ أحدهم الخبر قبل أن يأتي الشهب ويحرقه يلقي بالخبر إلى الجن اللي تحته، ألقى الخبر كما يقال يعني سرب خبرا من الأخبار، فيأتي الشهب فيحرق هذا الجني، ولكن الخبر قد تسرب فتنة يختبر الله العباد، فهذا الخبر الواحد تسرب أتى به هذا الجني اللي تحته حتى وضعه في أذن الكاهن، وهذا الكاهن يقول سيحصل كذا وسيحصل كذا ويضحك على الناس ويأكل أموالهم، حتى إذا وافق الحق وفعلا صار كما قال ها يقول بعض من بعض ألم يقول فلان، ألم يقول هذا، ما يسمون الكاهن يسمون الشيخ ولا العالم ولا السيد ولا الولي، ما قال شفت صح كلامه ذاك اليوم قالوا وقع كما قال، فيستغل الناس ويكذب عليهم 100 كذبة. أما المسلم المتفق في دين الله فيعلم الأصل الأول العظيم أنه لا يعلم غيب إلا الله عز وجل، كيف أتى بالخبر كيف وصل له كيف أن الله أعلم كيف، المهم أنا عندي عقيدة ثابتة بأنه لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل. نعم. قال جل وعلا ويوم
يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أنزلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله، ومعنى استمتاع الإنس والجن أن تقضي الجن حوائج الإنس، واستمتاع الجن بالإنس أن الإنس يعظمونه، وكون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب خير لا يدل على أنه ليس من الشرك.
في شياطين جن وشياطين إنس، شياطين جن وشياطين إنس، دليل الله يقول في القرآن شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، الجنة يعني جمع الجن مو الجنة، ما احتقرت تستعيذ بالله من الجنة، لا اسأل الله الجنة، هذه جن من الجنة والناس، فهؤلاء شياطين الجن والإنس يستمتع بعضهم ببعض، يتعاونون ويستمتعون. من استمتاعهم أن هؤلاء الإنس يعودون بالجن، يذبح لهم ذبائح، ينذر لهم النذر، يحلفون بهم، يتوسلون إليهم، يستغيثون بهم. فهذا الجني يفرح بأن هؤلاء يعظمونه ويعبدونه ويحلفون به ويستعيذون به إلى آخر. والإنس ماذا يستمتع من الجن؟ يأتي بالأخبار، يأتي بالقدرات، يطير فيه، يجي يذكر له شيء مفقود، ممكن هذا يتصدر هذا الإنس، يأتون الجن بالأخبار، أنت ضايع لك بعير المكان فلاني، وأنت ضايع لك طفل المكان فلاني، وأنت الكنز الفلاني أو اللي سرق فلوسك فلان، والناس تعطيه فلوسه ويخبرهم كهنة، يأتون الناس من كل مكان ويعلمهم أنت محسود وأنت، ثم عاد يضحك على الناس في الشارع، أنت فيك جني وأنت فيك عفريت وأنت محسود وأنت صايبينك بعين وأنت راح تتزوج بعد كذا وأنت راح تصير تاجر وأنت راح يأتيك خبر يسرك وأنت راح يرشحونك تصير منصب كبير وأنت راح يكذب على الناس ويأخذ منه أموال. فيستمتع بعضهم ببعض، وقد تكون في فوائد حقيقية. واحد ضايع له بعير فيعلم الجن الكاهن، يقول نروح الجن يلفون يلفون يذروا الخبر، يقول مكان فلاني روح للبوادي فلان تلقى بعير، ممكن. لكن هذا لا يعني المنفعة اللي حاصلة، لا يعني هذا أنه يجوز أن الإنسان يستعين بالكهنة والسحرة، لا يجوز. يختبر الله العباد، يختبر الله العباد، يأتيك خبر ويحيرك ما تدري أين ذهب ابنك، قد خطف، تذهب تبحث إعلانات فلوس جائزة ما تجد، فيختبرك الله عليه، فيأتيك إنسان يقول تعال اذهب الكهن فلاني يطلع لك إياه، يطلع لك إياه، عنده جنود، عنده معرفة، عنده جن أزرق وأحمر يطلع يطلع. فأنت تصبر ما تذهب، تقول لا ألزم علي ديني، إن كتب الله لي بهالولد وجدته، إن لم يكتب الله لي خلاص أنا ألزم علي ديني. اختبار وابتلاء، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. ابتلى الله قرية كانت شاهدة البحر، على البحر، حرم عليهم بالذات صيد يوم السبت، السبت حرام يصيدون، يذهبون للصيد، أحد اثنين ثلاثاء أربعة خميس جمعة ما في سبت، أو ما في إلا شيء قليل أو ما في صيد. حملوا شباكهم يوم السبت بالذات، تأتي الحيتان، صيد متوفر، انتظروا الأحد ولا سمك، ما صبروا، ما اتقوا الله، وإنما نصبوا شباكهم يوم الجمعة، ودخلت الأسماك في الشباك يوم السبت والتقطوها يوم الأحد، ولا من شاف ولا من دري، لا صايدين يوم الأحد هو صيد يوم، صيد يوم السبت. فلعنهم الله ومسخهم قردة وخنازير. اصبر، احتسب، تمسك بدينك، لا تنفتن. يقول الله عز وجل يحرم الله عليك الرشوة، وانت أجار مش قادر تدفع، أولاد مش قادر تدرسهم، مش عارف ايه، أمورك ضيقة، ويأتيك واحد مشي حالك خذ الرشوة هذه، يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز، يختبرك الله. كثير من الناس يأخذ رشوة، يأكل حرام، يأكل ربا، الناس يقولون أنت الناس وين وصلت وأنت ماسك لي حرام حرام؟ شوف الناس مشي حال كل الناس، كبير والصغير يأخذ خذ، قل لا أنا أتقي الله، ومن يتق الله يجعل له مخرج ويرزقه من حيث لا يحتسب، وما يدريك تأخذ هذا المال فيتضعه في العلاج، تصاب بمرض تنفق كل المال بعد ما يكفيك، ما يكفيك. واحد يشتغل مع واحد في شغل مشترك، تفاجأ سافر ذاك فجأة، وإلا ماخذ أمواله كلها وحولها وسافر فيها، ومال كبير يمكن 50,000 دينار. هذا الرجل غضب، كيف خونني وأنا مأمنة وكذا وكذا، راح إلى تلك البلد يبحث عنه، وقال والله مستعد أدفع أموال لناس يضربون أو يقتلونه، خرب بيتي، خذ من فلوسي كلها وسافر. يقول وروح أذهب، وفعلا وصلت إلى الرجل، قال لما وصلت ولا فيه أمراض اجتمعت، أنفق الأموال كلها وما زال المرض لم ينتهي منه. يقول والله كنت نعطي فلوس بعد من الحالة الكثيفة التي بلغها، ما في بركة. يرزقك الله حلالا يبارك لك فيه، خير ما تأخذ حرام يمحقه الله عز وجل. فالمقصود أن الإنسان مختبر ومبتلى، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. لا تذهب لا الكهنة ولا السحرة، مهما بلغ الأمر فيك اتق الله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، اللي الله كاتب لك إياه ادعو الله، استرزق الله، خذه من الله،
يد الله ملأ، ملكوت السماوات الأرض بيد الله، إن شاء عافاك، إن شاء شافاك، إن شاء رد لك ولدك، إن شاء وسع لك رزقك، وقد يبتليك حتى تصبر. كان الله عز وجل قادر على أن يخبر النبي عليه الصلاة والسلام ببراءة عائشة من أول ساعة، ولا لا؟ علام الغيوب. كان أنزل القرآن بأنها بريئة، الكلام هذا يقال كله ما أنزل الله، ترى الله عباده. 50 ليلة ظهر المنافق وظهر الصادق وابتلي من ابتلي. معلوم أن النساء يغرن من بعضهن لا سيما إن كنا ضرائر، وكانت أكثر واحدة تنافس عائشة على النبي عليه الصلاة والسلام وتباريها أقرب زينب زوجة النبي عليه الصلاة والسلام. كان لها هي مجموعة وعائشة مجموعة، هاي تقود مجموعة تقود مجموعة من أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وأكبر واحدة تنافسها على النبي صلى الله عليه وسلم زينب. ويأتي خبر الافتراء الإفك الكبير العظيم في شأن عائشة، وأنها فعلت الفاحشة الكبرى، ما سلمت من هذا الرجل ولا سلم منها، واشتهر الخبر وصدق من صدق وروج من روج. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل زينب عن عائشة، فرصتها ولا لا؟ منافستها، ما تعرفين عن عائشة؟ قالت أحمي سمعي وبصري، ما سمعت ولا شفت، عائشة أطيب من طيب الذهب. منافستها هاي لو واحدة ما فيها تقوى فرصتها ولا لا؟ ولكن هنا ابتلاء واختبار، يرفع الله من يشاء، فوقع من وقع ونجى من نجى وصبر من صبر. حتى عائشة رضي الله عنها ما كانت تتوقع أن براءته سينزل إيش فيها قرآن يتلى، كانت تقول أرجو النبي صلى الله عليه وسلم يرى رؤية صالحة، والوحي متفاوت درجات، في وحي رؤية، في وحي يأتي جبريل على صوت رجل، في وحي قرآن ينزل يتلى إلى يوم الدين، وإلا براءته تنزل بآيات، آيات ليست آية واحدة من سورة النور. إلى اليوم الله ممتلي فيها العباد، يزيغ من يزيغ ويهلك من يهلك ويؤمن من يؤمن. فالمسلم يقول هذا كتاب الله، رب العالمين براه في القرآن يتلى سورة النور، قال أولئك مبرؤون ما يقولون، هذا القرآن. ويأتي من البعيد وما زال يتهمها، يعني هذا الله له حكمة، إن أجل شفائك حكمة، إن أجل الفرج حكمة، إن ضيق عليك حكمة، إن وسع عليك حكمة، إن أعطاك حكمة، إن منعك حكمة. الله عز وجل له في خلقه شؤون، له في خلقه شؤون، يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو فيه في شأن، يعطي هذا ويفقر هذا، يغني هذا ويمنع هذا ويرفع هذا ويخفض هذا، يبتلي العباد بعضهم ببعض، يبتلي الحاكم بالمحكومين والمحكومين بالحاكم، يبتلي الأزواج بأزواجهم، يبتلي الأبناء بآبائهم، يبتلي الآباء بأبنائهم، يبتلي الجار بجاره، يبتلي المسؤول بالموظف، يبتلي الموظف بالمسؤول، يبتلي الغني بالفقير، الفقير بالغني، ليبلو بعضكم ببعض. لا تذهب للكهنة، لا تذهب للسحرة، ألزم ما عليك دينك، الدين رأس المال فاستمسك به، فضياعه من أعظم الخسران. نعم تفضل.
قال أما تجر الكهنة على أصول الدين فلأنها تتضمن الدعاية الغيب، وهذا خاص بالله تعالى، ولأن الكهنة تعتمد على وسائل الشرك كاستخدام الجن، فكلا الأمرين يؤثر على التوحيد لكونه اعتقد علم الغيب في غير الله واعتقد صحة هذه الوسائل الشركية. وحكم الكهانة كفر في الجملة وكذلك التصديق بها، فإذا تضمنت اعتقاد جواز اتخاذ هذه الوسائل الشركية وإضافة علم الغيب للمخلوق فهذا كفر، وإن كان عمله دجلا فهذا كفر، وإن كان عمله دجلا ومجرد ادعاء من دون استخدام الجن وتخلصا وتمويها على العامة فهذا حرام، ويكون كفرا دون الكفر الأكبر.
يعني بعض الناس ما هو كان يدعي أنه كان يبياك أموال الناس الباطل، يقول ما أنا أعرف وأنا كذا، هذا لا يصل درجة أنه كفر في المجلس الإسلام، لكنه على خطر. الشيطان إذا وجد واحد هكذا يدعي يأتوا له، هو ممكن غدا يكون كاهنا فعلا، فالأمر خطير جدا. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى ما هي العرافة وما هو مع الدليل؟ قال الجواب تحدث عن الشارع بأسلوب التحذير عن اتيان التهمان والتحذير عن تصديقهم ببيان كفر من أتاه وعدم قبول ثواب طاعاتهم، ففي صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وتارة ببيان أن من تعاطى بالكهانة فليس على طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم. طيب نكتب على القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.